إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، قبل أيام قلائل ودعتم عاما هجريا فقيدا شهيدا، واستقبلتم عاما هجريا جديدا، وذاك أمر جلل وأمر عظيم لنا معه وقفات. الوقفة الأولى وقفة ذكرى واعتبار، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمرور الأيام وتقلب الأشهر والأعوام فيه الذكرى والعبرة لمن نظر وتفكر وتأمل وتدبر. وقد أعذر الله عز وجل إلى من عمره وبلغه الستين، يقول ربنا سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال كثير من العلماء: النذير هو الشيب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه الستين، حتى بلغه الستين. فالأيام يا عباد الله مضايا تحملنا ونحملها، نحملها أعمالنا من خير أو شر، وتحملنا إلى قبورنا. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فإذا انقضى الأجل وخرجت الروح من الجسد، وحملنا أحبابنا إلى الأعناق، وحملتنا الأيام إلى القبور، يتبعنا مما جمعنا في أيامنا ثلاثة: أهلنا وأموالنا وأعمالنا. فينقص اثنان عن الدخول معنا: أهلنا مهما كان حبهم لنا، وأموالنا التي جمعناها واجتهدنا في جمعها. ويدخل معنا مما حملناه على الأيام: أعمالنا. فإن كان العمل صالحا بشر وتر، فيأتي صاحبه على هيئة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، ويقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. وإن كان العمل خبيثا شرا عبث وعبث، فيأتي صاحبه على هيئة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح ويقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. الأعوام يا عباد الله تقربنا من آجالنا. يقول الواحد عند مرور عام: زاد عمري سنة. وحقيقة الحال أن عمره نقص سنة، وأنه قد اقترب من قبره سنة. فاعتبروا يا أولي الأبصار الوقفة الثانية وقفة تذكير بالمحاسبة. عباد الله، إن مرور عام ودخولنا في عام آخر مناسب للمحاسبة. والتقي الذي يوقن يا عباد الله أنه سيحاسب غدا لا بد أن يحاسب نفسه اليوم. ومن حاسب نفسه اليوم خف حسابه غدا، ورجي أن يكون حسابه يسيرا. ومن غفل عن نفسه وأتبعها هواها وتمنى على الله الأماني، خيف عليه أن يناقش الحساب غدا. ومن نوقش الحساب عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى عليكم خافية. والأثر فيه ضعف إلا أن معناه صحيح. والتقي منا يا عباد الله من نظر إلى مستقبله الحقيقي إذا لقي الله عز وجل فنقاه من الشوائب بتوبة صادقة نصوح تهدم ما كان قبلها، وبعزم صادق على عمارة ما يأتي من الأيام بما يرضي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فاتقوا الله عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الوقفة الثالثة: بدأتم عامكم يا عباد الله بشهر المحرم ابتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خطوا هذا في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وشهركم هذا من الأشهر الحرم، وقد شرفه الله عز وجل بإضافته إلى نفسه، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: شهر الله المحرم. وشهر المحرم يا عباد الله مع شهر شعبان هو أفضل شهور العام للتنفل بالصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فيسن للعبد أن يكثر من الصيام في هذا الشهر يا عباد الله، وأفضل أيامه هو يوم عاشوراء يوم العاشر، وهو يوم غد يوم السبت. فقد كانت العرب في الجاهلية تصومه، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فلما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون قال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه أمر إلزام، حتى أمر من أكل في ذلك اليوم أن يمسك بقية يومه. وكان الصحابة يصومون صبيانهم، فلما فرض صوم رمضان نسخ الإلزام بصوم عاشوراء، وبقي صومه مستحبا فاضلا، بل كان حبيبكم وقدوتكم وسيدكم صلى الله عليه وسلم يتحرى ويطلب فضله على سائر الأيام. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يصومه حتى مات. وقد ذكر العلماء أن صيام يوم عاشوراء يكون على أربعة أنحاء: أولها أن يصوم المسلم التاسع والعاشر، أي أن يكون اليوم صائما ويصوم غدا أيضا، وهذا أفضلها على التحقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وثانيها أن يصوم العاشر والحادي عشر من أجل أن يخالف اليهود. وثالثها أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا وإن لم يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوما قبله ويوما بعده. وهذا يا عباد الله من الإكثار من الصيام في محرم، فهو أمر حسن لا بأس به. ورابعها أن يصوم العاشر فقط، وهذا جائز بلا كراهة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم صام العاشر حتى لقي الله، ولم يكن ليموت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر مكروه أو أمر منهي عنه. فكل هذا جائز يا عباد الله، وخير ذلك كما تقدم أن تصوم التاسع والعاشر. فإن قال قائل: قد وافق عاشوراء هذا العام يوم السبت، وقد ورد النهي عن الصيام في يوم السبت إلا في فرض، فالجواب يا عباد الله أن هذا الحديث ضعيف عند أكثر العلماء، ولو سلم أنه صحيح، لو سلم أنه صحيح وأنا أرى ثبوته، فإنه محمول على إفراد يوم السبت بالصيام لكونه يوم السبت. أما إن صام معه غيره أو أفرده لفضل خارج عن كونه يوم السبت، ككونه صادف يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فلا حرج في صومه أبدا. هذا هو التحقيق الذي تدل عليه الأدلة وعليه عمل العلماء المتقدمين من علماء الأمة. فاللهم ألهمنا رشدنا، وأعنا على صالح أعمالنا، وتقبل منا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الأكرم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، إن ديننا دين علم وبصيرة، والعلم شجرة كل خير، كما أن الجهل شجرة كل شر. وبالعلم يحقق التوحيد، وتصحح الأعمال، وتجلب المصالح، وتدرأ المفاسد. وبالعلم يا عباد الله مع الإيمان تعمر الأوطان. ولذا مدح الله عز وجل من جمع بين العلم والإيمان، ورفع من ذكره وشأنه. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن الذهاب إلى المدرسة يا عباد الله وسيلة من وسائل تحصيل العلم، فإذا لم يتيسر الذهاب إلى المدرسة فإنه لا يترك المقصود من طلب العلم. وقد اتخذت دولتنا قرارا حكيما فيه حفظ الأنفس بأن تكون بداية الدراسة في هذا الفصل عن بعد. فالواجب علينا يا عباد الله أن نتعاون جميعا على ذلك. واجب المدرسين أن يجتهدوا في التدريس وفي إعداد المادة وفي تفقد الطلاب، وواجب الأولياء في البيوت أن يتابعوا أبناءهم بالحضور في الدروس للدروس عن بعد والاستماع لها والاستفادة منها. هذا واجب علينا جميعا يا عباد الله. والواجب على المعلمين أن يحترموا المتعلمين، فهذا شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء صفوان بن عتال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. والواجب على المجتمع أن يحترم المعلمين يا عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. معاشر المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات، إن الواجب علينا أن نعلم أبناءنا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأن نجنبهم الفتن، وأن نغرس في نفوسهم حب هذا الوطن الذي حباه الله عز وجل بميزات عظيمة تفرد بها على سائر الأوطان. فهنيئا لمن كان من أهله مواطنا كان أو مقيما، وعلينا أن نغرس حبه في نفوس أبنائنا. فذلك يا عباد الله مقبول طبعا ومطلوب شرعا. فاجتهدوا عباد الله في النصح لرعيتكم، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ثم اعلموا عباد الله أن ربكم سبحانه وتعالى قال في شأن نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات ومحى عنه 10 خطيئات ورفعه 10 درجات. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. وأكرموا عباد الله أنفسكم بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقية يومكم، فإن صلاتكم معروضة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأكثروها وزينوها وجملوها لتعرض على حبيبكم صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام. إلهنا يا ربنا، اجتمعنا في بيت من بيوتك ووقفنا عند بابك نحمل أوزارنا ونعترف بذنوبنا، إن عذبتنا فمن عدلك يا ربنا ونحن مستحقون للعذاب، وإن رحمتنا فذاك فضلك يا ربنا ونحن نحسن الظن بك. اللهم فاغفر لنا أجمعين، اللهم فاغفر لنا أجمعين، اللهم فاغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بركة مدينتنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في عافيتنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في ولاة أمرنا، واجمعنا جميعا على الخير والسنة، وجنبنا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، قبل أيام قلائل ودعتم عاما هجريا فقيدا شهيدا، واستقبلتم عاما هجريا جديدا، وذاك أمر جلل وأمر عظيم لنا معه وقفات. الوقفة الأولى وقفة ذكرى واعتبار، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمرور الأيام وتقلب الأشهر والأعوام فيه الذكرى والعبرة لمن نظر وتفكر وتأمل وتدبر. وقد أعذر الله عز وجل إلى من عمره وبلغه الستين، يقول ربنا سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال كثير من العلماء: النذير هو الشيب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه الستين، حتى بلغه الستين. فالأيام يا عباد الله مطايا تحملنا ونحملها، نحملها أعمالنا من خير أو شر، وتحملنا إلى قبورنا. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فإذا انقضى الأجل وخرجت الروح من الجسد، وحملنا أحبابنا إلى الأعناق، وحملتنا الأيام إلى القبور، يتبعنا مما جمعنا في أيامنا ثلاثة: أهلنا وأموالنا وأعمالنا. فينقص اثنان عن الدخول معنا: أهلنا مهما كان حبهم لنا، وأموالنا التي جمعناها واجتهدنا في جمعها. ويدخل معنا مما حملناه على الأيام: أعمالنا. فإن كان العمل صالحا بشر وتر، فيأتي صاحبه على هيئة رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، ويقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. وإن كان العمل خبيثا شرا عبث وعبث، فيأتي صاحبه على هيئة رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، ويقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. الأعوام يا عباد الله تقربنا من آجالنا. يقول الواحد عند مرور عام: زاد عمري سنة. وحقيقة الحال أن عمره نقص سنة، وأنه قد اقترب من قبره سنة. فاعتبروا يا أولي الأبصار الوقفة الثانية، وقفة تذكير بالمحاسبة. عباد الله، عباد الله، إن مرور عام ودخولنا في عام آخر مناسب للمحاسبة. والتقي الذي يوقن يا عباد الله أنه سيحاسب غدا، لا بد أن يحاسب نفسه اليوم. ومن حاسب نفسه اليوم خف حسابه غدا، ورجي أن يكون حسابه يسيرا. ومن غفل عن نفسه وأتبعها هواها وتمنى على الله الأماني، خيف عليه أن يناقش الحساب غدا. ومن نوقش الحساب عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى عليكم خافية. والأثر فيه ضعف إلا أن معناه صحيح. والتقي منا يا عباد الله من نظر إلى مستقبله الحقيقي إذا لقي الله عز وجل فنقاه من الشوائب بتوبة صادقة نصوح تهدم ما كان قبلها، وبعزم صادق على عمارة ما يأتي من الأيام بما يرضي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. فاتقوا الله عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الوقفة الثالثة: بدأتم عامكم يا عباد الله بشهر المحرم، ابتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خطوا هذا في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وشهركم هذا من الأشهر الحرم، وقد شرفه الله عز وجل بإضافته إلى نفسه، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: شهر الله المحرم. وشهر المحرم يا عباد الله مع شهر شعبان هو أفضل شهور العام للتنفل بالصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فيسن للعبد أن يكثر من الصيام في هذا الشهر يا عباد الله، وأفضل أيامه هو يوم عاشوراء، يوم العاشر، وهو يوم غد يوم السبت. فقد كانت العرب في الجاهلية تصومه، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فلما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون قال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه أمر إلزام، حتى أمر من أكل في ذلك اليوم أن يمسك بقية يومه. وكان الصحابة يصومون صبيانهم، فلما فرض صوم رمضان نسخ الإلزام بصوم عاشوراء، وبقي صومه مستحبا فاضلا، بل كان حبيبكم وقدوتكم وسيدكم صلى الله عليه وسلم يتحرى ويطلب فضله على سائر الأيام. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يصومه حتى مات. وقد ذكر العلماء أن صيام يوم عاشوراء يكون على أربعة أنحاء: أولها أن يصوم المسلم التاسع والعاشر، أي أن يكون اليوم صائما ويصوم غدا أيضا، وهذا أفضلها على التحقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وثانيها أن يصوم العاشر والحادي عشر من أجل أن يخالف اليهود. وثالثها أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا وإن لم يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوما قبله ويوما بعده. وهذا يا عباد الله من الإكثار من الصيام في محرم، فهو أمر حسن لا بأس به. ورابعها أن يصوم العاشر فقط، وهذا جائز بلا كراهة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم صام العاشر حتى لقي الله، ولم يكن ليموت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر مكروه أو أمر منهي عنه. فكل هذا جائز يا عباد الله، وخير ذلك كما تقدم أن تصوم التاسع والعاشر. فإن قال قائل: قد وافق عاشوراء هذا العام يوم السبت، وقد ورد النهي عن الصيام في يوم السبت إلا في فرض، فالجواب يا عباد الله أن هذا الحديث ضعيف عند أكثر العلماء. ولو سلم أنه صحيح، وأنا أرى ثبوته، فإنه محمول على إفراد يوم السبت بالصيام لكونه يوم السبت. أما إن صام معه غيره أو أفرده لفضل خارج عن كونه يوم السبت، ككونه صادف يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فلا حرج في صومه أبدا. هذا هو التحقيق الذي تدل عليه الأدلة وعليه عمل العلماء المتقدمين من علماء الأمة. فاللهم ألهمنا رشدنا وأعنا على صالح أعمالنا وتقبل منا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الأكرم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، إن ديننا دين علم وبصيرة، والعلم شجرة كل خير، كما أن الجهل شجرة كل شر. وبالعلم يحقق التوحيد، وتصحح الأعمال، وتجلب المصالح، وتدرأ المفاسد. وبالعلم يا عباد الله مع الإيمان تعمر الأوطان. ولذا مدح الله عز وجل من جمع بين العلم والإيمان ورفع من ذكره وشأنه. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن الذهاب إلى المدرسة يا عباد الله وسيلة من وسائل تحصيل العلم، فإذا لم يتيسر الذهاب إلى المدرسة فإنه لا يترك المقصود من طلب العلم. وقد اتخذت دولتنا قرارا حكيما فيه حفظ الأنفس بأن تكون بداية الدراسة في هذا الفصل عن بعد. فالواجب علينا يا عباد الله أن نتعاون جميعا على ذلك. واجب المدرسين أن يجتهدوا في التدريس وفي إعداد المادة وفي تفقد الطلاب، وواجب الأولياء في البيوت أن يتابعوا أبناءهم بالحضور في الدروس للدروس عن بعد والاستماع لها والاستفادة منها. هذا واجب علينا جميعا يا عباد الله. والواجب على المعلمين أن يحترموا المتعلمين، فهذا شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. والواجب على المجتمع أن يحترم المعلمين يا عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. معاشر المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات، إن الواجب علينا أن نعلم أبناءنا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأن نجنبهم الفتن، وأن نغرس في نفوسهم حب هذا الوطن الذي حباه الله عز وجل بميزات عظيمة تفرد بها على سائر الأوطان. فهنيئا لمن كان من أهله مواطنا كان أو مقيما، وعلينا أن نغرس حبه في نفوس أبنائنا. فذلك يا عباد الله مقبول طبعا ومطلوب شرعا. فاجتهدوا عباد الله في النصح لرعيتكم، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ثم اعلموا عباد الله أن ربكم سبحانه وتعالى قال في شأن نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات ومحى عنه 10 خطيئات ورفعه 10 درجات. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. وأكرموا عباد الله أنفسكم بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقية يومكم، فإن صلاتكم معروضة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأكثروها وزينوها وجملوها لتعرض على حبيبكم صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم أعنا على الصيام والقيام. إلهنا يا ربنا، اجتمعنا في بيت من بيوتك ووقفنا عند بابك نحمل أوزارنا ونعترف بذنوبنا، إن عذبتنا فمن عدلك يا ربنا ونحن مستحقون للعذاب، وإن رحمتنا فذاك فضلك يا ربنا ونحن نحسن الظن بك. اللهم فاغفر لنا أجمعين. اللهم فاغفر لنا أجمعين. اللهم فاغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بركة مدينتنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في عافيتنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في ولاة أمرنا، واجمعنا جميعا على الخير والسنة، وجنبنا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.